الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة تعليق على آية في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى فيها في سورة القصص آية 57: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. في آية أخرى في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة فيه عبر وعظات لهذه الأمة، وخاصة فيما يجري فيها وحولها من أحداث. تعالوا نرجع إلى الوراء قليلا لننظر في نزول هذه الآيات التي خاطب بها ربنا سبحانه وتعالى المشركين وتلاها رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. كانت الجاهلية في حياة العرب كانت جاهلية جهلاء وظلام ونزاع وخلاف وصراع، وتاريخها معروف. انتبهوا، قبائل العرب، أصنامها التي أشرنا إليها في درس كتاب التوحيد، وكل قبيلة لها نظامها وكهنتها وطواغيتها، يشبه إلى حد الكبير الطواغيت المعاصرة. فتش عن الأمة الإسلامية في المرحلة الأخيرة تجد الطواغيت، طاغوت الشيوعية وطاغوت القومية وطاغوت البعثية وطاغوت العلمانية، وكل له طاغوت ينادي به وينادي إليه. فكان أهل الجاهلية متفرقين متخاصمين متنازعين، ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى وقدره وإرهاصا لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حدثت أحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت مكة آمنة، من يدخلها يأمن، لكن كانت بقية القبائل ليست آمنة. فجرت حادثة الفيل التي تعرفونها، وهي أن أبرهة كما تعرفون القصة بنى كنيسة وأراد أن الناس يحجون إليها، فاعتدى عليها أحد العرب ممن يوالي قريشا، فغضب وجهز جيشا لهدم الكعبة ومحوها، فأقبل أبرهة ومعه الفيل إلى أن قرب حول مكة، فأخذ ما حولها من إبل وغيرها، وصار يتجهز لغزو الكعبة وهدمها، وجرى له مع عبد المطلب ما هو معلوم، لأن عبد المطلب أخذ له 100 بعير، فوسط أحد العرب الذين كانوا عند أبرهة وقال له: كلمه لي. فكلمه وعظم عبد المطلب عنده وقال إنه سيد في قومه، حتى تقول الروايات إنه لما دخل عبد المطلب وكان صاحب منظر بهي، لما دخل على أبرهة أعجب به ولم يستطع أن يجلسه معه في سريره ولا أن يتركه على الأرض وهو جالس، فنزل أبرهة هو وجلس هو وإياه على الأرض وصار يتباحثان. وبقية القصة معروفة، حين كلمه في إبله فقال: عجبت لك تكلمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك جئت لأهدمه. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أمر برد إبله إليه. تبهوا، فلما ردها إليه أشعرها عبد المطلب وقلدها لتكون هديا للكعبة. الإبل 200 هذه أشعرها وهو جرح سنام البعير حتى يعرف إن هذا مهدى إلى الحرم، وقلدها ليعرف أنها مهداة إلى الحرم. هل قصد به التقرب إلى الله حتى يهم الحرم، أو قصد به أن يعلن للناس أن هذا الحرم وهذه قد أتت فكيف يأتي أحد ليهدمها؟ كل هذه الأشياء محتملة. ثم أمسك بحلقة الكعبة ودعا الله عز وجل، لم يدع الأصنام ولم يلتفت إليها. لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. فأرسل الله عز وجل على أبرهة طيرا أبابيل، كل طائر معه 3 أحجار، 1 في منقاره و2 في رجليه. ثم رماهم الله عز وجل بهذه الأحجار، فلم تكن تقتلهم في الحال، وهذا من أليم عقاب رب العالمين لهم، وإنما كانت تدخل فيه وتمرضه فيتفتت جسمه قطعة قطعة، فتهلكهم شيئا فشيئا، وبعضهم ينظر إلى بعض، حتى يقال إن أبرهة وصل إلى اليمن كالفرخ، قد تمزقت أجزاء جسمه حتى هلك. آية من آيات الله عز وجل. طيب، والمشركون؟ أمره أبو طالب أن يذهب إلى الجبال، لا قبل لهم بجيش أبرهة. أين الأصنام؟ أين الشرك؟ أين التعلق بالله؟ بطل كل شيء. انتبهوا معي، هذه الحادثة قلبت ميزان الحياة في ذلك الوقت، مثل ما تقلب الأحداث المعاصرة حياة الناس. قريش الوثنيون ينصرهم الله من عنده، لا بيد قريش وإنما من عنده على النصارى، والنصارى أقرب إلى الله وإلى الدين من الوثنيين. ما هذا؟ فغير الميزان القبلي في الجزيرة العربية لصالح من؟ لصالح قريش. فانتقل الأمن من مكة، تبيه، من مكة إلى أين؟ إلى كل ما يتعلق بأهل مكة. أي شيء يتعلق بأهل مكة في إبلهم، في تجاراتهم، في أفرادهم، لا أحد يتعرض لهم. لماذا؟ لأن العرب كلهم تناقلوا ورأوا من كان منهم حاضرا الحدث الأكبر في نصر الله عز وجل لقريش على النصارى من أهل الكتاب. انتبهوا معي للمسألة هنا. فصار القرشي شخصية مثالية في جزيرة العرب. عنده ثلاثة أنواع من الأمن، أهل الجاهلية يبحثون عنها وبتقدير الله عز وجل أعطاهم إياها. الأول الأمن النفسي والبشري. القرشي يخرج ما هو خايف، ما حد وراه، ما يتلفت. لأن الرعب الشخصي إذا نزل في أي بلد على الأشخاص قتلهم وقتل طاقاتهم. وللأسف الشديد الذين يتحدثون عن بعض ما يجري من الأمن في بلاد الغرب النصارى يذكر هذا المثال أو هذا النموذج، إنه الشخص عزيز آمن في بيته، في ذهابه، في مجيئه، في أي شيء، إلا أن يخالف النظام أو القانون الذي عنده. فالقرشي شخصية فريدة في أي مكان في جزيرة العرب، ذهب شمال يمين إلى آخره، آمن. هذا يسمونه إيش؟ الأمن النفسي. الثاني الأمن الغذائي والمالي. التجارة، معك تجارة ما حد يتعرض لها، يتاجرون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن، ما أحد يتعرض، القبائل كلها يقتل بعضها بعضا ويعتدي بعضها على بعض. القبيلة الوحيدة التي تسلم قوافلها لا يتعرض لها أحد مهما كانت محملة بالأموال والمتاع هي قبيلة قريش ورجالاتها وتجارها. أمن غذائي، أمن مالي. وقد ذكر الله ذلك في قول الله تبارك وتعالى كما تعرفون في السورة التي تلي سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم، شو حتى العبارة فيها منة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شو القضيتين؟ إيش هما؟ ها؟ الأمن النفسي والخوف الذي يقتل الناس ويقتل طاقاتهم، والثاني الأمن الغذائي، أطعمهم من جوع. الجوع، الفقر يقتل الناس. أما المنة الثالثة فأشير إليها باختصار وهي منة الماء. ومن اللي حفر زمزم وأعاد حفرها؟ عبد المطلب. لأنه لما جرى نزاع في قبل ذلك غضب الذين كانوا عندها فردموا زمزم وأخفوها وبنوا عليها واختفت، إلى أن جرت قصة حفر زمزم التي مين حفرها؟ عبد المطلب. وهذه معروفة قصتها، كانت مقاربة لحادثة الفيل أو قبيلها بقليل. ما الذي حدث بعد ذلك؟ في عام الفيل ولد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الحادثة بشهرين تقريبا ولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعايش النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الذين رأى أكثرهم بأم عينيه حادثة الفيل ونصر الله عز وجل للمشركين. ونسير مع السيرة مسرعين لنقف عند بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والتوحيد، فدعا الناس إلى الإسلام وبدأ بالأقربين ودعا قريشا بقبائلها إلى الدخول في الإسلام. هنا يأتي التعليق على هذه الآية. دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، فبماذا أجابه المشركون؟ أتوا بهذا الجواب العجيب الغريب الذي هو عنوان درسنا في هذه الليلة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أي يا محمد إن آمنا بك واتبعناك تتسلط علينا قبائل العرب فتتخطفنا وتزيل أمننا وتوقعنا في خراب ودمار وتفرق وذعر. نتخطف من أرضنا يعني يتخطفنا الناس في أي مكان كنا حتى في بلدنا غضبا منا، غضبا علينا إذا نحن تركنا عبادة الأصنام واتبعناك يا محمد وعبدنا الله وحده لا شريك له. فكيف جاء الجواب من رب العالمين؟ لاحظوا معي، جاء الجواب واضحا وصريحا. لكن قريش ومن معها كيف قابلت هذا الأمر؟ أولا حولوا بيت الله الحرام وحول الكعبة نفسها إلى منتدى للطاغوت، فأحاطوا الكعبة بالأصنام التي تعبد من دون الله ويتقرب بها ويذبح لها وينذر لها. هذا هو الجواب، يعني زادوا من عدد الأصنام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من باب التحدي. هذا هو الجواب. وهذا قسم منه فيه محادة لله عز وجل وتعظيم للشرك ونشر له في مقابل ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه إلى التوحيد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يتعلق بالأمن. مكة الآمنة، قريش الآمنة، حولت مكة إلى رعب وخوف على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقضت على الصحابة تسومهم سوء العذاب. والله يا إنسان الإنسان لا يعجب. مكة بلد الأمان في الجاهلية، حتى قبل حادث الفيل كانت مكة فيها أمان، وبعد الحادث انتقل الأمان إلى قريش بكل ما يتعلق بها وتصرفاتها. من الذي جلب لها الأمان؟ هل هي الأصنام؟ هل هي الأوثان؟ هل هم الآباء والأجداد؟ يقابلون هذا بأي شيء؟ بأن يحولوا مكة إلى منطقة رعب وخوف وتعذيب وتنكيل. لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قاتل أبيه إذا رآه عند الكعبة لا يستطيع التعرض له، لأنه في بلد الأمان مكة. والذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يخاف أشد الخوف، بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات تحت التعذيب كما جرى لسمية رضي الله عنه. سبحان الله، مكة الأمان، قريش الآمنة، تحول مكة إلى رعب وفزع وخوف بل وسجن وتقتيل لعباد الله المؤمنين الصالحين الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما الذي مر معنا؟ جوابان. أحدهما بنشر الأصنام في مقابل التوحيد، وهذا ترى يتكرر في كل عصر. هل تعلمون أن هناك من يواجه ما يسمونه بالتيارات الإسلامية بالتيارات العلمانية؟ هذا منطق قريش. يواجه من يدعو إلى توحيد الله عز وجل بالفسحة لمن يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل والإيمان بالطاغوت والكفر بالله، نفس المنطق القرشي. والثاني ما يتعلق بالأمان، مكة آمنة لكل غادر، لكل لص، لكل قاتل، ويخاف فيها من يوحد الله عز وجل. هذا وش نسميه؟ جوابان عمليان. أما الجواب القولي الذي قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكرته هذه الآية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. من الذي جلب لكم الأمان؟ ولهذا الجواب جاء حاسما كما قلنا قبل قليل، قاطعا واضحا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ ألا تعقلون؟ من الذي جلب لكم الأمن؟ هل هو أنتم؟ أو أصنامكم؟ أو قبائلكم؟ لا، إن الذي أتحفكم بهذا الأمن والأمان هو ربكم سبحانه وتعالى، أتحفكم به حتى وأنتم مشركون. انتبهوا معي أيها الإخوة، شوف الجواب. أولم نمكن لهم حرما آمنا، نمكن، والتمكين هنا فيه قضية مهمة جدا، وهي أن تكون السيادة لقريش وأن تكون آمنة. نمكن لهم حرما آمنا، ومعلوم أن قريشا في فترة مضت نازعتهم فيها قبائل أخرى وجرى بينهم صراع. فمن الذي مكنكم؟ ومن الذي رزقكم الأمان؟ ومن الذي جعل البيت الحرام الذي ليس بذي زرع مما يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ من هو؟ الجواب واضح. إذن كيف تقولون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا؟ وهنا موطن العبرة التي نقف عندها قليلا. يقول المشركون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني إن اتبعناك يا محمد زال أمننا وجاءت فرقتنا وتسلط علينا أعداؤنا وأتتنا القبائل بل والأمم الأخرى من فارس والروم وغيرها تقاتلنا وتزيل أمننا. وهذا المنطق يقال حتى في عصرنا الحاضر للأسف الشديد. إن نحكم الشريعة يتسلط علينا العدو، الأعداء لا يريدون الإسلام، لا يريدون تحكيم الدين، لا يريدون الشريعة. إن نحن حكمناها تسلط علينا الأعداء من كل جانب. ولهذا تلاحظون اليوم في رعب وخوف من الإسلام، إسلام فوبيا، خوف من الإسلام. الإسلام يخيف العالم، هكذا ينشره أعداء الله عز وجل. والعالم بشرقه وغربه يتابع هذه القضية متابعة دقيقة. لكن في الطرف المقابل بالنسبة للأمة الإسلامية كيف تستجيب لمثل هذا الخوف الذي يظهره أعداء الله ولن ننتظر منهم إلا مثل ذلك؟ كم من الناس يتكلم عن هذه القضية بمنطق قريش؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نحكم بالإسلام، إن نعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد وهي الحاكمة على كل نظام، إن نعلن أننا نعبد الله وحده لا شريك له ونقيم شريعة الله الكاملة، يغضب علينا الأعداء وتتسلط علينا الدول وتقاتلنا وتفرق صفوفنا وتتآمر علينا. والجواب هو الجواب الذي قيل لقريش: من الذي أعطاكم الأمان وأنتم كفار؟ عصاة أعطاكم الله الأمان، أترون أن الله عز وجل ينزع عنكم الأمان إذا أصبحتم مؤمنين صلحاء تقات؟ إذا كان الله عز وجل أعطاكم الأمان وأنتم في حال الشرك، أينزع الله الأمان منكم وأنتم في حال الإيمان والتوحيد والتقوى والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا والله. وكذلك أيضا يقال اليوم مثل هذا الجواب لمن يهدد المسلمين بعداء الدول: إذا نحن انتسبنا إلى الإسلام وطبقنا الإسلام وتحاكمنا إلى شريعة الإسلام. إذا كان في بلادكم شيء من الأمان هل ينزع منكم الأمان إذا تبتم إلى الله عز وجل ورجعتم إليه وزدتم توحيدا وإيمانا وصلاحا وتقوى ثم اتفقتم على أن يكون الإسلام والدين والشريعة هي الحاكمة عليكم؟ أينزع الله منكم الأمان إذا كنتم موحدين مطيعين وقد أعطيتم وقد أعطاكم الله الأمان وأنتم مقصرون عاصون؟ قد يقول قائل ويسأل سائل هل بقي في التاريخ بقية؟ نقول نعم، قريش ما الذي جرى لها بعد ذلك؟ استجابت أو لم تستجب؟ استجابت، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت مكة والمدينة والطائف هي معقل الإسلام حتى في وقت الردة. السؤال ما الذي وقع وحصل لقريش لما آمنوا ووحدوا؟ هل تخطفهم الناس؟ هل زال أمنهم؟ هل زال أمنهم النفسي؟ هل زال أمنهم الغذائي؟ كلا والله، كلا والله، لما آمنوا واستجابوا زادهم الله أمنا وإيمانا، بل صاروا ينشرون الأمن والإيمان في كل بلد يفتحونه. التجربة القرشية واضحة المعالم، جوابهم في الأول إن نتبع الهدى نتخطف معك، دعاهم الرسول، جرت أحداث، جرت معارك، أحداث أحداث، وإذا بهم يستجيبون ويدخلون. ما هي النتيجة؟ صاروا قادة العالم ومعلم الأمم وناشري الإيمان والأمان في مشارق الأرض ومغاربها. وقرأوا تاريخ الفتوحات الإسلامية، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فتوحاتهم الإسلامية لم يكونوا ناشرين لرعب ولا لقتل كما قد يصوره أعداؤهم، وإنما كانوا فاتحين ناشرين لأعظم أمن وأمان عاشته البشرية. ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أمنة لمن بعدهم؟ ألم تكن الجيوش الإسلامية الفاتحة في أقصى المشرق والمغرب تفتخر بمن معها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا أمنة لأصحابي حتى إذا جاءني ما أوعد يكون أصحابي أمنة لمن بعده. وفعلا بعض الجيوش لم يكن فيها إلا صحابي واحد، فيجدون الأمن والأمنة بصحبتهم لهذا الصحابي الكريم، لأنه يلقنهم مباشرة عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي العبرة والعظة في مقابل ذلك في عصرنا الحاضر الذي نعيش في هذه الأيام. العودة إلى الله وتحكيم الكتاب والسنة يقوي الأمن وإلا يزيل الأمن. هذا هو موطن العبرة اليوم الذي يجب أن تعيه أمة الإسلام، ونحن نقف مع درس واحد من دروس القرآن الكريم. وإذا استقر هذا الأمر جاء بعده إذا استقر الأمن في باب التوحيد والعقيدة جاءت بعده قضايا الأمن الأخرى، الأمن النفسي والاستقرار. المسلم نفسية مستقرة عزيزة، ليست مرعبة كما في بعض بلاد المسلمين. ثم أيضا الأمة الإسلامية بشريعتها وحاكميتها تفرض على الإمام أن يؤمن الدولة الإسلامية وأن يؤمن الفرد المسلم وأن يؤمن الغذاء وأن يؤمن السكن. وهذا ذكره العلماء حتى في كتبهم في باب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية. ومن ثم فإذا رأينا بعض كثير من الأحداث وغيرها ننظر إلى كيف تترابط هذه القضايا بعضها ببعض. وفي الدولة الإسلامية في تاريخها العظيم كان المسلم ينتقل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب لا يخاف. هذا هو النموذج التاريخي الناصع بين أيدينا، لا كما يشبهه تلامذة الاستشراق وعبدة المنصرين فكرا وثقافة. وهل يعيد التاريخ نفسه؟ نقول نعم، سنة الله لا تتخلف كما سبق. سنة الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا تتخلف سنة الله عز وجل. الأمان النفسي الفردي الغذائي المالي إنما يكون مع تطبيق الشريعة الكاملة التي يلتقي فيها طرفاها في الواجبات وتحكيم الشريعة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن نبحث عن وسائل الأمان بما يغضب الله عز وجل فهذه سنة جاهلية. ما هو أبو سفيان قبل إسلامه ماذا قال كما قلنا قبل في الدرس الماضي في غزوة أحد؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. الآن بعض الأمم تفتخر بأصنامها وتريد أن تعبد الناس لهذه الأصنام، وهذا والله إنما يؤدي إلى العكس من ذلك، لأنه لا يمكن أن يزرع أمن حقيقي بما يغضب الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، التجربة القرشية والدروس واضحة المعالم وينبغي أن تستفيد منها الأمة اليوم. وكما قلت في درس التغيير الماضي، ينبغي يكون التغيير على أسس ثابتة مبنية وواضحة، تعبيد الناس لله عز وجل، حاكمية الشريعة. لا قيمة لنا بدون ذلك. نعم، حاجة الإنسان إلى السكن، حاجة الإنسان إلى المال، حاجة الإنسان إلى الأمن، هذه كلها طبيعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه حاجات، لكن هذه إذا فصلت عن الأصول والإيمان والتقوى وتحكيم الشريعة هذه حاجات بهيمية. نعم، البشرية كلها تحتاج إليه. فالتغيير يجب أن يكون مبنيا على أسس ثابتة حتى يجلب لنا الأمان الحقيقي، وإلا فوالله إن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، وفيها عبر وعظات. أناس كانوا ملوكا عندهم المليارات، الناس من حولهم تخدمهم، والدنيا كلها تطبل لهم، كلمتهم مسموعة وأفعالهم محسوبة يقتدى بها. فإذا بهم بين عشية وضحاها يتحولون إلى أذلة. هذه الدنيا لما فتحت تستر كما تعرفون، بكى بعض الصحابة، جلس في المسجد يبكي، جلس في مكان صلى ركعة جلس يبكي. فقيل له: أتبكي وقد فتح الله على المسلمين هذه البلاد؟ قال: إني لا أعلم ذلك، ولكنني أبكي وأنا أنظر إلى هؤلاء القوم، بينما هم أعزة إذا حالهم كما ترى. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا الله. التوبة إلى الله، الرجوع إليه، إنكار المنكرات. المنكر يعلن ويدعى إليه ويدافع عنه المدافعون. هذا أمر يخرق السفينة ويؤدي إلى غرقها، ولا نقول فقط إلى زوال شيء من أمنها. لذلك أوصي بوصيتين. الوصية الأولى: أنت يا عبد الله وأنت تتفرج على الأحداث، إياك أن تكون متفرجا فقط، لا تصير كما قال الله: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. بادون في الأعراب عنده النياق والحليب ويتفرج إيش صار على القبيلة، أغارت على القبيلة وهو ما. نحن أيضا لا نكون فقط متفرجين، وإنما ينبغي أن ننقل الدرس إلينا مباشرة، لأن كل واحد منا مسؤول. ماذا أنت صانع؟ طريقتك في التفكير، تعاملك مع الأدلة، نظرك إلى الكتاب والسنة، تقويمك لأحداث العالم كله، يجب أن تبدأ مغيرا تغييرا تاما في طريقة نظرتك إلى الحياة وإلى الأمور من خلال ما ترى من العبر والعظات وتقلبات الأحوال. هذه القضية الأولى التي أوصي بها نفسي وإخواني ونحن نتابع الأحداث، لأنها أحداث أمتنا وهي جزء منا، فلا تكن متفرجة، وإنما أنقل الحدث إليك وانظر ماذا تصنع. الأمر الثاني: أن تكون الدعوة التي يقودها العلماء والدعاة إلى الله عز وجل واضحة وصريحة في طلب العودة، العودة إلى التوبة وإلى الإقلاع وإلى ترك المنكرات وإلى المبادرة إلى تحكيم الكتاب والسنة في البلاد التي لا تحكم بها، وأن تكون الشريعة حاكمة. وهل لا نكون ممن يردد كلام بعض الناس: نريد كذا ونريد كذا؟ هذه نعم الناس يطالب بها الإنسان، لكن هناك بالنسبة للداعية إلى الله، بالنسبة لطالب العلم، عنده أمور وأصول ولا يغفل عن تلك. نعم، كل ما يحتاج إليه المجتمع فالإنسان يذكره ويبينه، لأن شريعة الله عز وجل كاملة والحلول فيها أيضا واضحة المعالم، لكن الداعي إلى الله عز وجل ينقل الناس ليأخذوا العبرة والعظة، وإذا غيروا فإن الله سبحانه وتعالى يغير من حاله. أسأل الله يرزقني وإياكم العبرة والعظات، وأن يجعلنا ممن تلا كتاب الله وتدبره وعلمه وعلمه وعمل به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويوحد فيه المولى وحده لا شريك له، ويحكم فيه بشريعة الله، ويؤخذ فيه على أيدي السفهاء ويؤطرون على الحق أطرا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحقن دماءهم، وانصر مجاهديهم، وثبتنا وإياهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك اللهم أن تردنا جميعا إليك ردا جميلا. اللهم أيقظ قلوبنا بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.